Arabic Discourse Day 8. انتهى اليوم الثامن. لم يتبقى أمامكم إلا يومين، ومن هذين اليومين هناك يوم واحد فقط للعمل الجدي، ولو يوم واحد يكفي إذا عملتم جديا، إذا عملتم بالفعل. اعملوا بالضبط كما تريدكم التقنية أن تعملوا لكي تحصلوا منها على أكبر فائدة. تنبهوا إلى نقطة أخرى لأنها هامة. عليكم أن تفهموا التقنية بشكل صحيح لكي تمارسوها وتطبقوها وتعملوا وفقا لها في حياتكم اليومية فور عودتكم إلى منازلكم. اعملوا بجهد وبجدية، اعملوا بشكل صحيح، وإلا فلن تحصلوا على أي من منافع هذه التقنية. للتقنية وجهان مهمان على حد سواء، الوعي والاتزان. استمروا بفهم هذين الوجهين معا، فعليهما أن يتساويا بالحجم والقوة وأن يترافقا دوما كجناحي العصفور. للعصفور حكما جناحان متساويان، وإلا فهو لن يفلح بالطيران. أو يمكن تشبيههما بعجلتي العربة. للعربة حكما عجلتان متشابهتان قوة وحجما، وإلا فلن يفلح الحصان بجرها. إذن الوعي والاتزان مهمان على حد سواء. إذا كنتم واعين ولم تكونوا متزنين لن يحقق الهدف. كذلك إذا كنتم متزنين لكنكم غير واعين بالأحاسيس لن يحقق الهدف. وإذا وعيتم على الوقائع الخارجية، الحقائق الظاهرية الغليظة، لا بأس، لكن هذا لا يعتبر فيباسانا. وحتى لو وعيتم على الواقع الغليظ المتعلق ببنيتكم الجسدية أو ببنيتكم الفكرية، حتى لو وعيتم على البنية الجسدية وما فيها من نشاطات جسمانية، حتى لو وعيتم على البنية الفكرية مركزين على المشاعر الغليظة والصلبة جدا التي قد تراود الفكر، قد تنتفعون، لكنكم بهذا لا تمارسون تعاليم المستنير، والمستنير أرادكم أن تعملوا مع أحاسيس الجسد. معلمون كثر سبقوا البودة أو عاصروه أو تلوه، وجميعهم تقريبا مثلهم مثل كل إنسان طاهر يمتنع عن أي عمل لا أخلاقي يدلي بالموعظة نفسها: اعدلوا عن الانفعال حيال معطيات مداخل حواسكم، الشكل، الهيئة، اللون، الضوء، الصوت، الرائحة، المذاق، الملمس، الفكرة. قد تكون هذه المعطيات محببة أو قد تكون غير محببة، لا تنفعل حيالها، لا تولد التلهف ولا تولد النفور. لم تكن هذه التعليم هي الجديد الذي أتى به غوتاما البودا، لأنها تعليم لا تعبر عن فحوى استنارته، فجوهر استنارته كان بذهابه إلى عمق المشكلة. فكافة التعاليم الأخرى كانت تدين سلايتنا، المداخل الحسية الستة ومعطياتها، معتبرين أن التلهف والنفور يظهران بسببها. على المستوى السطحي هذا صحيح، لكن ما اكتشفه البودا هو أن سلايتنا باتشايا باسا، مداخل الحواس الستة، يحتك كل منها بالمعطيات الخاصة بها، ثم باسا باتشايا فيدنا. بسبب هذا الاحتكاك يظهر على الجسد إحساس، قد يكون إحساسا محببا أم غير محبب، وفور اختباركم لهذا الإحساس فيدنا باتشاياتنها، يبدأ تلهفكم تجاه هذا الإحساس أو نفوركم منه. هذه النقطة كانت الحلقة المفقودة من التعاليم السائدة آنذاك. ولطالما حاول البشر التخلص من التلهف والتخلص من النفور، لكن كل هذه المحاولات بقيت على المستوى السطحي. أما جذور المشكلة فلم تمس. لم يعي أحد أن لاقتلاع جذور الملوثات يتوجب الذهاب إلى مستوى الإحساس على الجسد. هذه كانت مساهمة غوتاما البودا للبشرية، طريق التخلص من التعاسة على المستوى الأعمق. إذا فشلنا في فهم هذه النقطة لن يكون وعينا وعيا مكتملا. الوعي بالأحاسيس على الجسد ومقابلة هذه الأحاسيس سواء كانت محببة أم غير محببة بالاتزان. الوعي والاتزان أشبه بعجلتي العربة، أشبه بجناحي العصفور. لكي تتقدموا في الدمة على الوعي والاتزان أن يتساويا حجما وقوة. لقد بدأتم بمراقبة تنفسكم، مراقبة تنفسكم ضمن منطقة صغيرة، وهو أرادكم أن تقوموا بذلك لمخزن معين، فإن عملتم ضمن منطقة أكبر لن يزداد الفكر حدة، وإن لم يكن حادا فهو لن يشعر إلا بالأحاسيس الغليظة، أحاسيس غليظة هنا، أحاسيس غليظة هناك، ألم أو ضغط هنا، حرارة هناك، لا يمكن للفكر أن يقوى ويزداد حدة بالعمل ضمن منطقة كبيرة، كلما صغرت مساحة الوعي ازداد الفكر حدة وحساسية. في اليوم الثالث من هذه الدورة بدأتم تشعرون بالأحاسيس الموجودة ضمن هذه المنطقة الصغيرة، ثم عملتم على منطقة أصغر وأصغر فشعرتم بأحاسيس ضمن هذه المنطقة الأصغر، عندها سهل عليكم الشعور بالأحاسيس في كافة أنحاء الجسد، وهذه محطة بغاية الأهمية على درب التحرر. علينا أن نبلغ مرحلة نشعر فيها بالأحاسيس في كافة أنحاء الجسد، غليظة كانت أم رهيفة، لكن في كل مكان. لا يجب أن تبقى أي منطقة من الجسد عمياء أو خالية من الإحساس. الأحاسيس موجودة في كل وقت وفي كل مكان، لكن على فكركم أن يزداد حساسية لكي يتمكن من الشعور بها. عندها تكونون قد بلغتم محطة هامة جداً. ليس هناك من شيء محدد يمكنكم القيام به للشعور بتلك الأحاسيس، فهي تحدث بشكل طبيعي، ووظيفتكم هي أن تستمروا بالتنقل. عندما تصلون إلى منطقة خالية من الأحاسيس، ركزوا انتباهكم عليها، ركزوا انتباهكم عليها لدقيقة، ثم تابعوا تنقيل انتباهكم. ومجددا عند وصولكم إلى منطقة لا إحساس فيها، ركزوا انتباهكم لدقيقة، بكل صبر، بكل صبر، وسوف تجدون مع الوقت أن فكركم يزداد رهافة وحساسية، فهو بدأ بالشعور بالأحاسيس في كل مكان. هناك أيضا محطة ثانية، محطة بغاية الأهمية، وهي مرحلة انحلال بنية الفكر والمادة بأكملها. تتحول هذه البنية إلى ذبذبات، ذبذبات لا أكثر. أطلق عليها اسم بهانجا. بهانجا تعني الانحلال، الانحلال الكلي. مجددا ليس هناك من شيء محدد يمكنكم القيام به للشعور بتلك الأحاسيس، دعوا الأمر يحدث بشكل طبيعي، استمروا بالمراقبة ليزداد فكركم رهافة وحدة وحساسية، هذا الأمر يحدث تلقائيا، هكذا هو قانون الطبيعة، الأحاسيس الصلبة المكثفة الغليظة تتقسم تتشرح تتفتت، تتقسم تتشرح تتفتت، تبدأ بالانحلال فالانحلال فالانحلال، هذه هي البهنجة، تحصلون عندها على انسياب ذبذبات رهيفة جدا يسري بحرية في كافة أنحاء الجسد. هذه محطة هامة جدا، ومع ذلك فهو يقول أنها تجربة خطرة جدا، خطرة لأنكم بعد مروركم بأحاسيس غير محببة، غليظة، صلبة، تصلون فجأة إلى هذا الانسياب المحبب جدا، انسياب ذبذبات محبب جدا. عندها وبسبب النمط القديم الذي اعتاد عليه فكركم، تبدأون بتنمية التلهف والتعلق تجاه هذا الانسياب. آه، رائع جدا. يحذرنا البودة من هذا الخطر، خطر كبير جدا، إذ إنه من السهل لنا أن نبقى متزنين تجاه الأحاسيس غير المحببة، آملين بزوالها، آملين بأحاسيس أرهف قد تليها، لكننا عندما نصل إلى الأحاسيس الأرهف نتعلق بها للغاية. هذه مرحلة يقول عنها البودة أنها مخيفة جدا، خطيرة جدا. احرصوا على ألا تنموا أي تعلق تجاه هذه الأحاسيس المحببة، وإلا فأنتم لن تتقدموا، لا وبل ستتراجعون، لأنكم تولدون تلهفا جديدا وتعلقا جديدا، تلهف تعلق. هذه الأحاسيس المحببة ليست أبدية، انسياب الذبذبات الرهيفة هذا ليس أبديا، فهو يطرأ ثم يولي، وعندما يولي تبرز سنكارة متعمقة الجذور ما كانت لتطفو على السطح لولا وصولكم لمرحلة الانحلال الكامل. فلأنكم بدأتم تشعرون بانسياب حر من الذبذبات الرهيفة، لأنكم وصلتم إلى مرحلة الانحلال الكامل، يمكن لسنكارة عميقة كهذه أن تطفو على السطح. قد يكون نوع هذه السنكارة غليظا جدا، فتشعرون مجددا بأحاسيس غليظة، أحاسيس غير محببة، فتكتئبون للغاية وتقلقون. أنا أتراجع، كنت أشعر بأحاسيس بغاية الروعة، أما الآن فقد فقدتها، وها هي الأحاسيس غير المحببة قد عادت. لم تفهموا الدم بشكل صحيح، بل لعبتم لعبة الأحاسيس، وهذا هو ما لا نكف عن فعله طوال الحياة. ننفعل تجاه الأحاسيس إما بالتلهف أو بالنفور. يبرز صوت ما، منظر ما، رائحة ما، مذاق ما، فكرة ما، أو كما في هذه الحال يبرز إحساس ما على الجسد محببا كان أم غير محبب، فتقابلونه بالانفعال، الانفعال إما بالتلهف وإما بالنفور، وهكذا يتضاعف شقاؤكم. لم تفهموا الدم بشكل صحيح. بالرغم من التحذيرات المتكررة، نرى بعض الطلاب، هم قلائل بالطبع، يلتحقون بدورة تلو الأخرى، بدورات تلو دورات، لكنهم لا يفهمون التقنية، لا يفهمون الدم. يستمتعون بالأحاسيس المحببة وينفرون من الأحاسيس غير المحببة. يلعبون لعبة الأحاسيس، لعبة الأحاسيس مرارا وتكرارا. هذه ليست فيباسانا، فيباسانا ليست كذلك على الإطلاق. احرصوا على فهم جوهر التقنية بشكل صحيح لكي تعملوا بشكل صحيح وتحصلوا على أفضل المنافع من هذه التقنية. عليكم أن تذهبوا إلى مستوى الجذور، مستوى الإحساس، وعليكم أن تقابلوا الإحساس أيا يكن بالاتزان. الاتزان مع أي إحساس قد يبرز، غليظا كان أم رهيفا، محببا أم غير محبب. فالإحساس دوما يتصف بالميزة نفسها، ميزة الظهور ثم الزوال، الظهور ثم الزوال، هذا هو ما عليكم اختباره. ظهور الإحساس الصلب، المكثف، الغليظ، واضح، مبين، وتواجده يدوم بعض الوقت، لكنه في النهاية يزول، يظهر، لكنه عاجلا أم آجلا يزول. وعندما ينحل هذا الإحساس المكثف، الصلب، الغليظ جدا، ويتحول إلى ذبذبات، تبقى ميزته هي ذاتها، ظهور فزوال، فظهور فزوال، إلا أن ظهور الذبذبات الرهيفة وزوالها يحدث بسرعة فائقة، حالما تظهر تزول، حالما تظهر تزول فورا، بسرعة فائقة، مرارا وتكرارا، لكن الميزة تبقى ذاتها. هذه الميزة يجب أن تكون واضحة جدا في فكركم. انظر، ها هو يتغير، يتغير، يتغير. ولهذا لا غاية من التلهف، لا غاية من النفور. هكذا تغيرون النمط الذي اعتاد عليه فكركم، وإلا فإن عملية التضاعف هذه ستستمر في أعماقكم، سنكارة تلو الأخرى. في كل لحظة تولدون سنكارة مختلفة، لأن الأحاسيس موجودة في كل لحظة طالما نحن على قيد الحياة. في كل لحظة هنالك إحساس ما، ويبقى المستوى الأعمق من الفكر على اتصال دائم بهذه الأحاسيس. نائمين كنتم أم صاحين، يبقى الفكر على اتصال بأحاسيس الجسد 24 ساعة يوميا. لنقل مثلا إنكم غارقون في سبات عميق. مع أننا نستخدم عبارة غارقون في سبات عميق، في الحقيقة الغارق في السبات العميق ما هو إلا الفكر الواعي. أما ما يدعى بالفكر اللاواعي فهو دوما يبقى واعيا على أحاسيس الجسد. لنقل مثلا أن بعوضة أتت ولسعتكم. الفكر اللاواعي أو ما يدعى باللاواعي يشعر فورا هناك إحساس غير محبب، فيطرد البعوضة بعيدا، يقتلها. الإحساس غير المحبب لا يزال موجودا، يحثه على حك المنطقة أو فركها. على هذا النحو طوال الليل بعوضة تلو الأخرى، لسعة تلو الأخرى، وأنتم على غير علم بما يجري، لأن فكركم الواعي غارق في سباته العميق لا يدري ما يجري. من هنا يتبين لنا أن هناك حاجزا كبيرا بين الفكر الواعي والفكر اللاواعي. على نحو مماثل، حتى في حالات الصحو عندما يكون فكرنا الواعي منشغلا بمواضيع غليظة جدا، فإن الفكر اللاواعي، ما يسمى بالفكر اللاواعي، يبقى على اتصال دائم بأحاسيس الجسد ويستمر بالانفعال تجاهها. يشعر بالضغط في ناحية ما من الجسد فينفعل، يشعر بألم في ناحية أخرى فينفعل، حكاك في مكان آخر فينفعل. الانفعال متواصل. هذا هو النمط الذي اعتاد عليه فكركم اللاواعي، وإن لم تغيروا هذا النمط على المستوى الأعمق لن تنجوا من شقائكم، لن تنجوا من عذابكم. مداواة أغصان الشجرة وحسب لا تنفع، ولا العناية بأوراقها بأزهارها وبفاكهتها، لأن الجذور المتأصلة عليلة تالفة، فكيف للشجرة أن تتعافى إذن ما دامت جذورها عليلة؟ بمعالجة الفكر على المستوى الأعمق اللاواعي. هذا هو ما اكتشفه البودة، وهذا هو ما قد بدأتم بفعله. فلتبقى هذه النقطة دوما واضحة في ذهنكم: علي أن أعمل مع المستوى الأعمق من فكري. هناك العديد من التقنيات الأخرى، فتقنية التأمل كثيرة، ونحن لسنا هنا لإدانتها، لكن فيما يتعلق بهذه التقنية بالذات فالأهم هو أننا نبدأ فيها مباشرة بالعمل مع عمق الفكر. وإذا فشلتم في فهم أهمية العمل مع عمق الفكر لن تحققوا الهدف، لأن عملية التضاعف ستستمر سنكارة تلو السنكارة، ففي كل لحظة تولدون سنكارة التلهف أو سنكارة النفور، التلهف أو النفور، وسنكار الجهل دوما متواجدة. الجهل يسيركم وأنتم غافلون، هذه هي التعاسة عينها. السنكار شقاء، وكل سنكار تأتيكم بمزيد من الشقاء. هذا هو قانون التضاعف، وهو يحكم العالم الخارجي أيضا، عالم النبات مثلا، كما أنه يحكم ما يجري داخلكم في عمقكم. لكن سبيل الخلاص من هذا التضاعف موجود أيضا، الحل الذي يغير نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم موجود. إليكم مثالا من العالم الخارجي، من عالم النبات. في البلاد الاستوائية شجرة ضخمة تدعى شجرة البانيان، لها بذرة صغيرة جدا بحجم بذرة السمسم، بذرة صغيرة جدا تحوي شجرة البانيان الضخمة. حالما تزرع البذرة تنبت حياة جديدة، فتنمو وتكبر لتصبح بغاية الضخامة، وتعمر طويلا قرونا بحالها. بذرة واحدة تنتج ثمارا عديدة، وكل موسم يأتي بمئات ومئات الثمار، وذلك لقرون عدة. الثمار تلو الثمار، ملايين الثمار، كلها من بذرة واحدة. لكن لابد لهذه الشجرة وإن عمرت طويلا أن تشيخ يوما وتضمحل فتسقط وتموت. عندها تتوقف عملية إنتاج الثمار كليا، ما من ثمار جديدة. ظاهريا قد نقول أن بذرة واحدة أعطت ملايين الثمار، لكننا إن تمعنا بالقصة عن كثب نرى أن التضاعف مستمر. افهموا إذن كيف هو يستمر. فالبذرة التي زرعت تعمل طبقا لقانون الطبيعة، فتولد شجرة بانيان ضخمة، والشجرة بدورها تعمل طبقا لقانون الطبيعة فتثمر، وكذلك الثمار فهي تعمل طبقا لقانون الطبيعة. كل ثمرة تحتوي على بذرة أو أكثر من الصنف ذاته، كل ثمرة تحتوي على بذرة، وهذه البذرة بدورها تحوي شجرة بانيان ضخمة. عملية التضاعف إذن لا متناهية، لا متناهية. لكن الطبيعة تعلمنا كيف نضع حدا لهذه العملية. كل بذرة تحتوي على شجرة بانيان ضخمة، هذا واقع، لكن هذه البذرة لا تنبت إلا إذا توفر لها ما يلزمها من تربة خصبة ومن مياه ومن زبل وسماد، فإن رميتوها على أرض صخرية مثلا لن تنمو ولن تصبح شجرة بانيان. والصعوبة في حالنا نحن هي بذور السنكارات هذه تتفاقم وتتضاعف بالملايين، وهي كلها ناتجة عن بذرة واحدة زرعناها يوما. والبذور لا تكف عن التفاقم والتضاعف لأننا نرعاها ونغذيها، فنؤمن لكل بذرة جديدة أخصب تربة وأفضل سماد. هيا بك يا سنكارتي فلتنمي ولينمو معك شقائي، اشتدي يا سنكارتي انمي واكبري. يا للجهل، هذا هو ما لا نكف عن فعله. وكأننا نحمل داخلنا صهريجا من البنزين، ما إن تتصل شرارة واحدة من الخارج بهذا الصهريج حتى يحدث انفجار كبير، انفجار ضخم، فتشتعل الشرارات بالآلاف، وكل شرارة تحمل معها مئات لا بل وآلاف الشرارات الأخرى. لكنكم عن ذلك تغفلون، لا بل وتواجهون كل شرارة جديدة بمزيد من البنزين، تضاعف مستمر، تضاعف، تضاعف. قد نفهم ذلك على المستوى العقلاني، التضاعف خطر كبير علي، لا يجب أن أولد سنكرات جديدة، كل السنكرات مؤذية، لا تأتيني إلا بالأضرار، كل سنكارة أولدها تضاعف لي عذابي وشقائي. حسناً، لكن الاكتفاء بفهم ذلك على المستوى العقلاني وحسب لا يفيد، فإن لم تمارس التقنية بشكل صحيح على مستوى الأحاسيس لن تتخلص من الشقاء، لن تنجو. نحن نفهم نعم الفهم أنه من المستحسن إبقاء خرطوم المياه جاهزا في حال تعدى علينا من يواجهنا بالنار، حالما يقترب أفتح خرطوم المياه وأطفئ النار فورا، نفهم ذلك عقلانيا. أما عمليا فعليا، فإن أتاني من يوجه علي النار، أفتح مضخة البترول وأرميه بدلو من الوقود فتدب عندها النيران ويدب اللهيب، فلتحترق أنت ولأحترق أنا، فلنحترق معا. ثم تستدركون أنفسكم، يا للخطأ الفادح، لم يكن يجدر بي أن أتصرف بهذه الطريقة، فالوقود لا تخمد النار التي يواجهني بها عدوي، الماء تخمد النار لا البترول. فتعوذون بربكم العظيم، طالبين منه الغفران، وتصلون له، أرجوك يا ربي أن تغفر لي ما اقترفته من أخطاء. لكنكم مجددا ترتكبون الخطأ نفسه، مجددا ومجددا ترتكبون الخطأ نفسه. لا مفر من الشقاء ما دمتم غافلين عما يجري داخلكم في عمقكم، لا مفر من الشقاء. وماذا يجري داخلكم في عمقكم؟ انفجارات بركانية، سلبيات، انفعالات سلبية بتواصل، ولا يمكنكم التخلص من هذه السلبيات إلا إذا بدأتم بمراقبة الأحاسيس على الجسد. عليكم أن تشعروا بالأحاسيس، وللشعور بالأحاسيس عليكم أولا، وهذا جزء هام من التقنية، أن تجعلوا فكركم حادا، قاطعا، حساسا، كما وعليكم بالاتزان، وهذا جزء آخر من التقنية بغاية الأهمية. ابقوا متزنين، ابقوا متزنين، لا تنفعلوا. افهموا أن هذا كله أنيتشا، وذاك كله أنيتشا، وكل شيء أنيتشا، أنيتشا. ولا تقبلوا بهذا التفكير كمن يعتنق الاعتقادات الزائفة، لا تقبلوه لمجرد أن البودة أقر به، لا تقبلوه لأن التقليد يقر به، لكن ثقوا بتجربتكم الخاصة، فأنتم تراقبون الأشياء وتجدون أنها تظهر لكنها عاجلا أم آجلا تزول، تظهر فتزول، تظهر فتزول. وحتى عندما يصل كل شيء إلى حالة انحلال، الواقع يبقى نفسه، ظهور فزوال، ظهور فزوال، إلا أن عملية الظهور والزوال هذه باتت تحدث بسرعة فائقة، لكنها بالرغم من سرعتها فانية، غير دائمة، أنيتشا. بهذه الطريقة تبدأون بتغيير نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم على المستوى الأعمق، وهذا هام جدا، عليكم فهم ذلك. وطبقا لقانون الطبيعة، عندما تتوقفون عن توليد سنكرات جديدة تبدأ تلك السنكرات القديمة بالظهور فتستأصل. إذن تظهر السنكرات القديمة عندما تبقون متزنين، ابقوا متزنين، وها هي تظهر فتضعف وتضعف، تضعف وتضعف حتى تتطاير. هذه حال قانون الطبيعة، وهذا هو ما أدركه المستنير، هذا كان اكتشافه، فقد قال سانكارا باتشايا فينيانا. فينيانا تعني وعي الفكر، وهي حلقة من حلقات السلسلة تنشأ في كل لحظة ثم تزول، تنشأ ثم تزول، والحلقة الأقرب التي تسبب فينيانا هي سانكارا. كل مرة تولدون فيها سانكارا ينشأ وعي اللحظة التالية، تنشأ فينيانا اللحظة التالية. مجددا تولدون سانكارا فينشأ الوعي، تولدون سانكارا فينشأ الوعي، وهلم جرا، فالعملية تستمر بلا انقطاع. وعند نهاية الحياة تبرز سانكارا قوية، فتدفع بالفينيانا إلى الأمام، تظهر عندها الفينيانا في جسد آخر، وتتواصل تتواصل تتواصل. هذا واقع أدركه المستنير، لكن كيف يمكن إيقافه؟ الانسياب مستمر ما دمتم تولدون السنكارات، وعندما تكفون عن توليد سنكارات جديدة تبدأ العملية العكسية تلقائيا. لنأخذ مثلا انسياب الفكر والمادة، هو انسياب الحياة، الفكر والمادة. ولتأمين حياة المادة، لتأمين استمرارية انسيابها، عليكم أن تمدوها بغذاء مادي. المادة إذن تستمد الحياة من هذا الغذاء المادي. كذلك الأمر بما يخص الفكر وانسيابه، عليكم أن تمدوه بغذاء فكري، والغذاء الفكري يكمن في توليد السنكارات، عندها يتواصل انسياب الفكر. فلنقل إنكم صمتم يوما، امتنعتم عن تناول أي طعام، تصومون يوما كاملا لكن انسياب الحياة يستمر، تقررون عندها الصيام لمدة يومين لكن انسياب الحياة يستمر، 5 أيام، 10 أيام، تصومون شهرا كاملا أو حتى شهرين، ثم يأتي وقت يموت فيه الجسد لأنكم توقفتم عن تغذيته لفترة طويلة، فهو إذن لا يموت فورا بل يمر وقت معين قبل وفاته. لماذا؟ بسبب المخزون القديم. فعندما تكفون عن تغذية الجسد يأخذ باستهلاك ما تكدس فيكم من دهون وما شابه، وبعد أن يستهلك كل المخزون لا يجد الجسد أي غذاء فيموت. ينطبق المبدأ نفسه على انسياب الفكر، تمدونه بغذاء السنكارا. الجسد تكفي تغذيته مرة واحدة كل 24 ساعة لإبقائه حيا، أما تواصل انسياب الفكر فتغذيته متوجبة في كل لحظة، إذ إنه في كل لحظة بحاجة لغذاء جديد. مع هذه التقنية تتعلمون كيفية عدم تزويده بأي غذاء جديد. افترضوا أنكم في هذه اللحظة لم تزودوه بأي غذاء جديد، تختبرون إحساسا فتقابلونه بابتسامة وحسب، أنيتشا أنيتشا، لا تبدون أي تلهف أو أي نفور ولا أي جهل، أنتم واعون وحسب، لا تنفعلون، لا تولدون أي سنكارة. ومع ذلك فانسياب الفكر يستمر. في اللحظة التالية كذلك لا تولدون أي سنكارة، وفي اللحظة ما بعدها أيضا لا تولدون أي سنكارة، وبالرغم من ذلك يستمر الانسياب، يستمر. كيف يستمر؟ هنا ينطبق المبدأ نفسه بما يخص مخزون سنكراتكم القديم. عندما تكفون عن تغذية انسياب الحياة بسنكارة جديدة تبدأ تلك السنكرات القديمة بالظهور، تطفو على السطح فتظهر عندها فينيانا جديدة. بالرغم من عدم تغذيته حاليا يتواصل الانسياب، وهو لا يتوقف إلا عندما تستهلك كل السنكرات القديمة، عندها تتخلصون من شقائكم وتتحررون. عملية ظهور السنكرات القديمة هذه قائمة بتواصل، لكننا نعجز عن استيعابها إن لم ندركها تجريبيا. لنقل إنكم تولدون سنكارة غضب، تجدون عندها أن أحاسيس غير محببة للغاية انتشرت في كافة أنحاء جسدكم، وذلك بسبب التفاعلات البيوكيماوية التي نشأت عن غضبكم، عندها تنفعلون مجددا وتولدون سنكارة غضب أخرى، تقابلون الغضب بالغضب فتنشأ تفاعلات بيوكيماوية جديدة وتنشأ أحاسيس غير محببة جديدة، وهلم جرا تنفعلون حيال الإحساس فتولدون الغضب مجددا، حلقة مفرغة تتضاعف فيها تعاستكم مرارا وتكرارا، سنكارة والأخرى، سنكارة والأخرى، تولدون الغضب فينشأ تفاعل بيوكيماوي يقود إلى نشوء إحساس غير محبب للغاية، ثم تكفون عن الانفعال، لا تنفعلون، ومع ذلك فالانسياب يتواصل لبعض الوقت، لكنكم لا تنفعلون حياله، لا تنفعلون، لا تنفعلون. عندها يحدث التغير، يبدأ النمط الذي اعتاد عليه فكركم بالتغير. لتغيير نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكرنا، علينا أن نتوغل في أعماق الفكر، علينا أن نعمل على مستوى الأحاسيس، وأن نمتنع عن الانفعال حيالها. فإحجامنا عن الانفعال يساهم بتصفية مخزون سنكراتنا القديم. لنأخذ مثلا يوضح المسألة. قل إنكم تشعلون رزمة من الحطب، وقبل أن يتم احتراق هذه الرزمة بالكامل، ترمون فوق النار مزيدا من الحطب. تشتعل عندها الأحطاب الجديدة وتلتهب، أما الرزمة القديمة فهي تبقى مدفونة في الأسفل. وهكذا، فالنار دوما تلتهم الوقود الجديد كلما زودتوها به. النار تكبر كلما زدتوها حطبا، فتتراكم الطبقات ويستمر الاشتعال إلى أن تتوقف عن تزويدها بالوقود. عندها تبدأ النار بالتهام ما تكدس من حطب قديم، وهي عاجلا أم آجلا تلتهم المخزون القديم بأكمله، فتخمد النار بعدها. ويمكن اللجوء إلى أمثلة عديدة ومختلفة لتصوير مبدأ استئصال السنكرات القديمة ولفهمه، لكن ما لا شك فيه هو أنها تستأصل. لكن كيف؟ كيف تستأصل؟ منذ حوالي 30 عاما أتى إلى بورما صديق لصديقي، باحث علمي من الغرب، وهو كان قد سمع عن هذه التقنية التي تستأصل كافة تلوثات الفكر المتكدسة في الأعماق، فيسلم من يمارسها من شر عادة توليد السلبيات، وينعم بحياة مسالمة متناغمة. بصفته باحث، أراد أن يتفحص عن كثب كيفية عمل هذه التقنية، فأتى إلى بورما لمقابلة معلمي. معلمي عادة لا يمنح الطالب الجديد أكثر من دورة 10 أيام للتعرف على التقنية، لكنه لسبب ما قرر أن هذه الحالة تستحق أكثر من ذلك، فأعطاه مباشرة دورة أطول، فكان من حظه أن تمرس على آنابانا لمدة 10 أيام. وأثناء ممارسته لآنابانا كنا نتعجب من قوة ردات فعله الجسدية، فهو كان أحيانا يقفز في الهواء ويعلو عن الأرض حوالي النصف قدم. وإذ بيوم ناداني معلمي فقال لي والابتسامة تعلو وجهه: جوينكا، اذهب إلى حجرته وانظر إليه كيف يتأمل. في هذا المركز كان لكل طالب حجرة فردية للتأمل. توقفت أمام حجرته ونظرت من الشباك، فوجدته واقفا على كتفيه يرتجف من رأسه إلى أخمص قدميه، وكأن جنا قد تلبسه. ما الذي يحدث هنا؟ عدت إلى معلمي وسألته: ماذا يحصل للباحث؟ ابتسم معلمي وضحك، ثم قال: لا بأس، دعه على حاله، فهذا لمصلحته. واستمر الباحث بممارسته. عرفنا لاحقا أنه باحث في علم صناعة المركبات الفضائية، كان قد اكتشف وساعد على إنتاج صواريخ عابرة للقارات تحمل رؤوسا نووية. شخص كهذا أي نوع من أنواع السنكرات يحمل؟ شخص يساهم في خلق نار جهنمية تقتل ملايين الأشخاص، أي نوع من السنكرات يحمل؟ فلا بد لسنكراته إذن أن تخرج بهذه الطريقة المضخمة. كان معلمي يبتسم: فلتخرج سنكراته، فلتخرج. في نهاية الدورة شعر الباحث بغاية الخفة، بغاية السعادة، بغاية الروعة. ضحك معلمي بطيبة قلب: نعم، أنت الآن أخف لأنك استأصلت كميات كبيرة من ملوثاتك. أجابه الباحث: أنا أخف، هذه حقيقة. أنا أشعر بسعادة أكبر، هذه حقيقة. لكني لا أفهم كيف يمكن للسلبيات التي تلوث فكري أن تخرج عبر هذه الأحاسيس، وكيف لي أن أقبل بهذا المنطق؟ ضحك معلمي وقال: حسنا، لا تقبل به. البودا أيضا كان يقول: لا تقبل، لا تقبل بأي شيء لمجرد أني أقر به، لا تقبل بأي شيء لأن التقليد يقر به، ولا لأن كتابا تبجلونه يفيد به. لا تقبلوه إلا عندما تختبرونه بأنفسكم وتجدون أنه فعلا صحيح وحسن. عاد هذا الباحث إلى دياره، وبعد بضعة أيام كتب رسالة قال فيها: لقد غمرتني تقنية التأمل هذه بنتائج رائعة، فأنا كنت شخصا بغاية العصبية، بغاية التوتر، وعلاقاتي مع رؤسائي وأجرائي كانت دوما صعبة، وحتى علاقتي مع زوجتي لم تكن جيدة. أما الآن فقد تغير كل شيء. ليس هذا وحسب، لكني تغيرت أنا أيضا، تغير كبير حل بي. الآن كل شيء يبدو لي بغاية الروعة. رغم ذلك ما زلت عاجزا عن فهم علاقة الأحاسيس بملوثاتي وبزوالها. أنا عالم، كيف لي أن أقبل بهذا المنطق؟ بعد بضع سنوات عاد لممارسة فيباسانا ضمن إطار دورة طويلة، وإثر عودته إلى بلاده كتب رسالة جديدة ضم إليها مقالة طويلة من إنشائه. فهو خبير معادن، متخصص بتنقية المعادن المستخدمة في مراكب الفضاء وما إلى ذلك. أتى بمقاله التالي: في علم المعادن قاعدة، إذا وجبت تنقية معدن معين فهذا يعني أن على هذا المعدن بكل جزيئاته أن يبلغ نقاوة فائقة، فلا يمكن لأي ذرة، لأي جزيئة من بين ملايين جزيئاته أن تكون غريبة. يجب على المعدن أن يكون نقيا 100%، نقيا بالكامل. ونحن للحصول على هذه النقاوة الكاملة نذوب المعدن على شكل قضيب، ثم نمرر فوقه خاتما معدنيا حاميا كامل النقاء. بسبب نقاوته الكاملة يخلق هذا الخاتم حقلا مغناطيسيا يسحب كل الجزيئات الملوثة والغريبة من المعدن المذوب، فلا تبقى إلا جزيئات متراصة ومنتظمة للغاية، مما يزيد من قوة المعدن لدرجة هائلة. أوه، هذا هو ما اكتشفه البودا، خاتم الوعي الصافي هذا يتنقل من الرأس إلى القدمين ومن القدمين إلى الرأس. إذا ما كان هذا الخاتم صافيا لا تنجح العملية. إذا فعل هذا الخاتم بالتلهف، بالنفور، التلهف، النفور، لا تنجح التقنية. إنما كونه صاف لا ينفعل لا بتلهف ولا بنفور، فهو يؤدي واجبه فينقي الفكر كما تتطلب التقنية. هكذا تمكن باحثنا من فهم هذه الحقيقة. الناس على اختلافهم قد يفهمونها بطرق مختلفة، لكن ما لا اختلاف عليه هو أن هذه التقنية تقود بالفعل إلى تنقية الفكر بالكامل. أتاني أحدهم بمثل آخر: هناك حالة مشابهة تتمثل بالبطاريات التي يمكن إعادة شحنها، ما دمنا نشحنها فهي تمتلئ، أما إذا توقفنا عن شحنها، إذا توقفنا عن فعل أي شيء فهي تفرغ تلقائيا وتدريجيا، ما من شيء معين نقوم به لإفراغها، إلا أننا نكف عن شحنها وحسب. هذه هي الحقيقة. وهناك من يفهمها مستشهدا بمثل عن الألعاب اللولبية. أترى هذه الألعاب اللولبية التي تشحن بمفتاح؟ كلما أدرنا المفتاح دارت اللعبة حول نفسها، لكننا حالما نتوقف عن تشغيل المفتاح نرى أن اللعبة وإن استمرت بالدوران لفترة وجيزة فهي تسكن بعدها تلقائيا وتدريجيا. ما علينا إلا أن نكف عن تشغيل المفتاح. البودا من جهته أتى بمثل آخر، مثل الحبل. تأخذون حبلا وتفتلون كلا طرفيه بإحكام، وحالما ترخون قبضتكم عنه بر 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 ينفك الحبل ويرتخي من تلقاء نفسه. هذا هو قانون الطبيعة. عندما تتوقفون عن توليد سنكرات جديدة تستأصل السنكرات القديمة تلقائيا، أما عندما تقابلون السنكارة بسنكارة جديدة فعدد السنكرات يتضاعف ولا يمكن لعملية الاستئصال أن تبدأ، إذ إن شقاءكم يتضاعف ويتفاقم مع تضاعف السنكرات المستمر. هذا أمر قد يسهل فهمه، أما تفاديه فهو صعب جدا، لأن الناس ينسون ولا يعدلون عن توليد السنكرات، فيتفاقم شقاؤهم سنكارة تلو الأخرى وتتكدس طبقات تعاستهم. هذا هو إذن ما علينا تعلمه، أن نبقى واعين على الأحاسيس وأن لا ننفعل تجاهها. الوعي على الأحاسيس وعدم الانفعال تجاهها، هذه هي التقنية بكل بساطة. فإن فشلتم في فهم ذلك ومارستم شيئا آخر، لن تفلحوا بإحراز النتائج الحسنة. أما إن تمرستم على هذا النحو، فأنتم رابحون لا محالة. شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ستدركون هذه الحقيقة عبر تجربتكم الخاصة. لا داعي لتحليل العملية وكيفية حدوثها. فربة المنزل التي تلجأ إلى مسحوق الغسيل لتنظيف ملابسها، لا تدأب على تحديد ماهية المواد الكيماوية التي يحتوي عليها المسحوق، فهذا دور الباحثين والعلماء، دعهم هم يؤدونه. ما يهمها هو تنظيف الملابس. ونحن كذلك نلتزم بالوقائع التي نفهمها وبالنتائج التي نحرزها. والواقع هو أن الشقاء موجود، العذاب موجود، وذلك بسبب عادة توليد السنكرات المستمرة هذه. فإن توقفنا عن توليد السنكرات، ننجو من الشقاء، نتحرر من نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكرنا. عندها يحدث التغير، فيجد المدمنون على الغضب أنهم تخلصوا من غضبهم. كذلك المدمنون على الوله والشهوة، فهم يتحررون من إدمانهم، كما يتحرر كل من أدمن على أي نوع من أنواع الملوثات. البرهان إذن يكمن في النتائج التي تتوصلون إليها عبر اختباركم الشخصي والمباشر. فأنتم لا تقبلون الحقيقة إلا بعد اختبارها، إلا بعد اختبار النتيجة، وهذا جيد لكم. هذه هي تعاليم المستنير، فقد قضى حياته يردد الاتزان، الاتزان. والاتزان الداخلي يتمثل أيضا باتزان تجاه الأشياء الخارجية، تجاه كل ما قد يتأتى في الحياة اليومية من تقلبات وتغيرات. الاتزان مهم. لم تكن تعاليم البودا حكرا على النساك الرهبان والراهبات، بل هي كانت أيضا موجهة لمن يعيش الحياة الدنيوية. حشود حافلة من الأهالي المنهمكين بمسؤوليات الحياة الاجتماعية قصدته للتعلم منه. مجموعة منهم سألته يوما: أيها المعلم القدير، نحن ممن يعيش الحياة الدنيوية، لنا عائلاتنا ومسؤولياتنا، ولسنا مستعدين لهجر المجتمع وللسير على درب الرهبنة، فهل يمكن أن تنفعنا هذه التقنية؟ وهل يجوز التحرر أيضا لمن هو مثلنا؟ بالتأكيد هذه التقنية تصلح للجميع، فمن يختر درب الرهبنة كونه لا يأخذ على عاتقه أعباء الحياة الاجتماعية ومسؤولياتها، يكرس وقته بالكامل لهذا الهدف، وهو بالتالي يحظى بنتيجة أسرع. أما من يتكفل بمسؤوليات الحياة الاجتماعية العديدة، فهو لا يحظى بفرصة التفرغ كليا لهذا الهدف، وهو بالتالي يحتاج إلى وقت أطول لبلوغه. لكن النتيجة واحدة، إذ إن التقنية هذه تصلح للجميع، للنساك كما وللأهالي المتكفلين بأعباء الحياة الدنيوية. ثم أردف جوابه بعظة يشرح فيها كيف لغير الناسك أن يمارس هذه التقنية. فعلى من يتكفل بمسؤوليات اجتماعية وعائلية ومهنية ألا يتهرب من مسؤولياته. احرصوا على إتمام واجباتكم تجاه أسرتكم، تجاه أعمالكم، تجاه المجتمع على أكمل وجه. كذلك وإلى جانب تأديتكم لهذه الواجبات، احرصوا على ممارسة التقنية بتواصل. ثم ذكر البودا 32 فائدة تفيض بها الدم على من يمارسها ممن يعيش الحياة الدنيوية رجالا ونساء، وشرح لهم كيف يمكنهم النعمة بهذه الفوائد. كل واحدة من هذه الفوائد أسمى من سابقتها. وعندما ذكر آخر فائدة، الفائدة الأسمى، قال:
بُتَّسَلُّكْ دَمِّهِ چِتَنْيَ سَنْكَمْبَتِ أَسُوْكَنْ وِرَجَنْكِهِمَنْ إِتَنْ مَنْغَلَ مُتَّمَنْ.
هذه هي أسمى غبطة في الحياة. ما هي؟ بُتَّسَلُّكْ دَمِّهِ، عندما تواجهون تقلبات الحياة، وعلى كل منا أن يواجه تقلبات الحياة بما فيها من محبب وغير محبب، عندها تشيتم ياسا ناكامباتي لا يهتز فكركم، بل هو يبقى ثابتا متوازنا. أسوكم، لا تجهشون بالبكاء ولا تولدون البؤس في فكركم. فيراجم، لا تولدون أي تلوث في فكركم. كيمم، لا تولدون أي إحساس بعدم الأمان في فكركم، بل تشعرون دوما بالطمأنينة، فأنتم تسيرون على درب الدم، ما من سوء قد يمسكم. هذه هي الغبطة الأسمى، الاتزان تجاه كل تقلبات الحياة، كافة تقلبات الحياة. الاتزان خاصة تجاه الأحداث غير المحببة، إذ إنه بغاية البساطة أن تملأك اللطافة عند انسياب الحياة مع عذوبة النغمات، لكن المحتشم دوما يبتسم عند الضراء وفي أسوأ الحالات. وما أكثر الضراء في حياتكم، وما أكثر الحالات السيئة التي تبلون بها، ومع ذلك فأنتم تبتسمون، لا كالممثل أو الممثلة، بل تبتسمون من القلب. قد ينتابكم إحساس غير محبب، لكنكم تبتسمون لهذا الإحساس. أنيتشا، أنت أيضا أنيتشا، أنت أيضا أنيتشا، دعني أرى كم من الوقت ستدوم. هذا هو تعليم البودة، هذا هو قانون الطبيعة، ابقوا متزنين في كل حال تجاه كافة تقلبات الحياة، عندها يا للروعة. وهو نفسه طبق التعليم التي نصح بها، فعلى المستنير أيضا أن يواجه أحداث الحياة وتقلباتها لا محالة ما دام على وجه الأرض. باشر بإدلاء تعليم الدم على 5 من أصدقائه رفقائه، انتشرت التعليم بعدها إلى 50 شخص، ثم إلى 500، ثم إلى 5000. على هذا النحو انتشرت التعليم وانتشرت وانتشرت، تقريبا كافة سكان الهند الشمالية مارسوا الدم في زمنه وانتفعوا منها، لكن البعض عاداه بقوة. أحد أسباب عدائهم له كان عدم فهمهم لتعاليمه، منهم من تخوف ظانا إن تعاليمه مخالفة لديننا لتقاليدنا وقد تسيء إليها، ومنهم من عداه تخوفا من أن يقضي على مصدر رزقهم، فهم كانوا رجال دين. ماذا لو اتبع الناس تعاليمه؟ عندها يتم القضاء على الطقوس والشعائر والمراسم الدينية، لن يبقى منها شيء. فالبودة يقول: راقبوا أنفسكم وحسب، واعتصموا بالصلاح لكي تنعموا بحياة سعيدة، كيف للطقوس والشعائر أن تساعدكم؟ تعالت أصوات المعارضة بين صفوف رجال الدين المتخوفين من زوال الطقوس والشعائر التي تشكل مصدر رزقهم، وبحثوا عن سبيل لردعه عن الإدلاء بتعاليمه، فوجدوا حلا. في تلك الأيام كانت المبارزات الكلامية معهودة، وهي كانت تعقد علنيا، فتحضرها أعداد ضخمة من الناس يتابعون الجدال ويشاركون فيه بكثير من الهمجية، فيتهكمون ويصيحون ويشتمون، فكان اللقاء عادة أشبه بالمشاجرة مما هو بالتحاور. وإن هزم أحدهم في هذه اللقاءات الرائجة خسر جمهوره وتوقفت الناس عن قبول تعليمه. لكنهم عندما بلغوا مدخل الأشرم، عندما بلغوا مدخل مركزه، أخذوا بالتفكير مليا. البودة شخص ذكي حذق، كيف لنا أن نتجادل معه؟ قد نتشاجر معه ويعلو صراخنا، لكن هذا لن يجدينا نفعا، إذ إنه يجيب بكل هدوء. فلنعدد النقاط التي نريد مناقشتها، عما سنتجادل، ولنقرر من منا سيقود الجدال. قده أنت؟ لا لا، بل قده أنت. ثم قبل أحدهم بالمهمة: حسنا، أنا سأقود الجدال. والآن لندون النقاط الهامة. نعم، لندون النقاط الهامة. شعر رأسك لا هو طويل ولا هو مجدل. أجل، لندون هذه النقطة. في تلك الأيام كان الشعر الطويل يميز الرهبان عن سائر الناس. لا شارب لديك ولا لحية طويلة. أجل أجل، الشارب واللحية الطويلة. أنت لا تحمل حول عنقك لا مسبحة ولا إكليلا من الخرز. أجل، لندون هذه النقطة. أنت لا ترتدي جلد غزال حول خصرك ولا جلد أي حيوان آخر. أجل، هذه نقطة هامة. أنت لا تطلي جسمك بالرماد كما يتوجب على الرهبان. أجل، لندون هذه النقطة. وإذ بمن يعترض، لقد سبق وطرحت عليه كل هذه الأسئلة، وهو في كل مرة يبتسم ويجيب: أنا لا أهوى هذه الأشياء، إن كنتم أنتم تهونها فإليكم بها، لن أتشاجر معكم، ولن أدعوكم إلى الامتناع عنها إن كانت تعجبكم. كيف لنا أن نتشاجر معه حول أمور لا يقوم بها؟ فلنبحث بالأحرى عن الباطل في ممارسته وتعاليمه. حسنا، مزق هذه الورقة لنكتب لائحة جديدة. ما الذي يعظ به؟ ما الذي يمارسه؟ البودا يعظ بالسيلة، الفضيلة، وهو يمارس الفضيلة. كيف لنا أن نتجادل معه على هذه النقطة؟ الفضيلة أمر رائع، فما من جدال مع من يعيش حياة الفضيلة ويعلم الآخرين كيف يعيشون حياة الفضيلة. هل من شيء آخر؟ يعلم السمادي. ما هي السمادي؟ السيادة على الفكر. السيادة على الفكر؟ سنوات مضت وأنا أحاول بلوغ السيادة على الفكر بلا جدوى، فإن وجد من يعلم تقنية تقود إلى فرض سيادتنا على الفكر، يا سلام، يا للروعة، لا جدال في ذلك. هل من شيء آخر؟ يعلم البانيا. ما هي البانيا؟ هي عملية القضاء على ملوثات الفكر بأكملها. القضاء على كامل الملوثات؟ لم أفلح في حياتي بالقضاء على ولو جزء بسيط من ملوثاتي. إذا كانت البانيا تقضي على الملوثات فهذا رائع. كيف لنا أن نتشاجر على هذه النقطة؟ مستحيل. هل من شيء آخر؟ لا، ما من شيء آخر، فهو لا يتكلم عن أي شيء آخر. يقول: أنا أعلم وأمارس سيلا سمادي بانيا، سيلا سمادي بانيا لا غير. كل ما عدا ذلك معتقداتكم، مبادئكم، فلسفاتكم لا يدخل ضمن إطار تعليمي، لا علاقة لي به. التزموا بما شئتم منه، لكن أحرصوا على صون هذه النقاط الثلاثة الهامة، إذ إنها جوهر الدم. فعكفوا يومها عن مبارزته وانصرفوا، لكنهم بحثوا عن سبيل آخر لإيقاف تعاليمه، فقرروا أخيرا أن يكشفوا عن فضائح تدينه. وإن ما من فضيحة لتكشف، فماذا عن اختلاق فضيحة قادرة على إدانة الراهب؟ وأي فضيحة قادرة على إدانة الراهب؟ هناك فضيحتان اثنان لا غير: المال أو النساء. المال، مع البودة لا يمكن اختلاق فضيحة تخص المال، إذ إنه تخلى عن إمارته وعن كل ما يتأتى مع هذه الإمارة من طرف وجاه، فهو لا يملك أي شيء. أما النساء فنعم، من الممكن اختلاق فضيحة في هذا المجال، فالنساء والرجال يقصدونه على حد سواء لتعلم الدم منه. استعانوا بفتاة يافعة جميلة، فدربوها على الذهاب كل مساء إلى أشرم البودة، أي إلى مركزه، لتنام في ظل شجرة وهي متبرجة بكثافة. وفي اليوم التالي كانت تسدل شعرها وتجري وتصيح: آه، يا لليلة الممتعة التي قضيتها مع سمانا جوتاما، يا لها من ليلة رائعة. وكان الناس يتعجبون من سماع ذلك. ماذا يحدث؟ عما تتكلم هذه المرأة؟ دامت المسرحية ليومين فثلاثة فسبعة أيام، ثم توقفت المرأة عن زيارة المركز. مرت ثمانية أشهر، ثم أتى يوم اجتمع فيه حول البودة حشد ضخم لتعلم الدم منه. جمع الحشد طلابه العديدين إلى جانب نخبة من وجهاء البلاد، فحضر يومها الملك باسينادي حاكم البلاد، كذلك حضر قائد الجيش ورئيس الوزراء، كذلك حضر أناتا بنديكا والأم فيساكا. حشد ضخم كان محيطا بالبودة، وإذ بهذه الفتاة تحضر مع بطنها الكبير، فهي لادعاء الحمل كانت قد ربطت قطعة خشب فوق بطنها بحبل، ثم غطت الخدعة بثياب فضفاضة، فراحت تصرخ وتشتم: يا ذا الرأس الحليق، إذا لم يكن لديك ما تقدمه لطفلك العتيد، اسأل طلابك الأغنياء، فليعيله أحدهم. صعق الجميع. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا هي تتحدث عن البودة بهذه الطريقة؟ ابتسم البودة بكل محبة وتعاطف، ثم قال لها: يا بنيتي، أنت تعرفين حقيقة ما تقولين، وأنا أعرف حقيقة ما تقولين. المحبة، التعاطف لا غير. كان من السهل جدا أن يقول للحاكم الذي كان من أنصاره: هذه المرأة تتفوه بكذبة، اقطع رأسها. ولكان الملك قطع رأسها من غير تردد. لكن البد لما كان بد في هذه الحال. التعاطف، التعاطف لا غير. فبسبب ذبذبات التعاطف التي ولدها البد، انفعلت الفتاة وتوترت، مما أدى إلى انحلال الحبل. عندها سقطت قطعة الخشب على الأرض، فعلت الدم فعلتها. نجح بفضل سكون فكره، بفضل تناغم فكره، بفضل سلام فكره، لا بالجدال. فما من نجاح عبر الجدال. هذه هي التعليم التي أدلى بها وصانها وطبقها هو نفسه. مواقف عديدة اعترضت طريقه خلال حياته، لكنه كان دوما يقابلها بفكر ساكن نقي متناغم إلى أبعد الحدود، مما أفاده وأفاد غيره. هناك حادثة أخرى عن كاهن هندوسي براهمن عجوز، استاء من تعاليم البودة وغضب غضبا شديدا. هذا البودة يعلم أشياء منافية بالكامل لديننا، فقد توقف كل أفراد عائلتي أبنائي وزوجاتهم عن ممارسة طقوسنا وشعائرنا ومراسمنا. أراهم يجلسون في زاوية ويمارسون هذا التنفس، التنفس، الأحاسيس. ماذا يفعلون؟ البودة سوف يقضي على ديننا إن لم أردعه، فلأذهب إليه وأمزع له رأسه. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف تعليمه. فقصد العجوز البودة بفائض من الغضب، تقدم نحوه والشتائم ملء فمه. فقال له البودة: أيها العجوز، تبدو لي شديد الاضطراب، تعال اجلس، دعنا نناقش مشكلتك. لكن العجوز كان قد اتخذ قرارا: لن أتناقش مع هذا الإنسان، لأنه ذكي وحذق، قد يزول غضبي لحظة أبدأ الحوار، وإذا زال غضبي كيف لي أن أمزع له رأسه؟ من الأفضل لي أن أتابع سيري نحوه غاضبا. تقدم نحوه واقترب منه شيئا فشيئا، يشتمه بلا كلل، يهينه بلا انقطاع. قال له البودة: أيها العجوز، أجبني على سؤال واحد لا غير، قل لي، هل تستقبل زوارا في منزلك؟ أجل أجل، كثيرون يقصدون منزلي وأنا أستقبلهم جميعا، ما شأنك أنت بهذا؟ قل لي، هل يأتيك بعضهم محملا بالهدايا؟ نعم نعم، يأتيني بعضهم محملا بالهدايا، ما همك أنت بزواري؟ لنقل أن زائرا أتاك محملا بهدية وأنت لم تقبل الهدية، ماذا يحدث عندها؟ ماذا يحدث؟ تبقى الهدية مع صاحبها. أود أيها العجوز أن أقوم بنفس الشيء معك، لقد أتيتني كالزائر وأحضرت معك كل هذه الشتائم كالهدايا، لكني لا أقبل بها، لذا فهي تبقى معك، إنها ملكك أنت لا ملكي أنا. كان العجوز ذاك رجلا ذكيا حذقا، لا يحجب عنه الحقيقة إلا ستار رقيق من الجهل، لا يبعده عن الحقيقة إلا حجاب رقيق. فما أن انقشع هذا الحجاب، ما أن رفع الستار، حتى فهم الحقيقة بوضوح. طوال الحياة يزورنا الناس محملين بالهدايا، هدية تتمثل بشتيمة فنقابلها بعشر شتائم، وإن أتونا بعشر هدايا نرد بمئة. يا لتبادل الهدايا هذا، فلتتعس أنت والأتعس أنا. أيها البودة جوتما، كيف تعلمت تقنية رفض الهدايا هذه؟ اجلس أيها العجوز، اجلس، أغمض عينيك، راقب التنفس، راقب التنفس، راقب الأحاسيس، راقب الأحاسيس. عليك بمراقبة نفسك، إن لم تراقب نفسك لن تتخلص من هذه المشكلة، فهذه مشكلة كبيرة تعيق الجميع. بممارسته التقنية وقتا طويلا، تمكن هذا العجوز بهارت فاجا من بلوغ طور الأراهنت، أي أنه أصبح إنسانا مستنيرا بالكامل. خدم الناس لبقية حياته، خدم الناس. التقنية بكل ما فيها مرتكزة على الاتزان، تستحيل الاستفادة من منافعها إن لم تتعلموا كيف تحافظون على اتزانكم، وذلك في عمق الفكر على مستوى الأحاسيس. وإن عملتم بشكل صحيح، إن راقبتم الأحاسيس وقابلتوها باتزان، عندها نعم ستحرزون نتائج جيدة لا محالة. أي شيء يحدث في الخارج يخلق إحساسا داخل الجسد، قد يكون إحساسا محببا أو غير محبب، فإن قابلتوه باتزان تكون كل قراراتكم حكما صائبة وكل أفعالكم حميدة. التقنية لا تحث على الخمول، لا بل هي على العكس تدعو إلى النشاط. لن تفقدوا قدرتكم على التصرف كما قد يخشى البعض. لقد أصبحت متأمل فيباسانا الآن ليأتي أي شخص ويقطعني كما تقطع الخضار، لا يهم. لا لا، الأمر ليس كذلك. هذه التقنية تدعو إلى الحياة، إلى الحياة الناشطة. ما يزول هو الانفعال، فالانفعال دوما مشبع بالسلبيات، مشبع بالشقاء. ومع زوال الانفعال يبرز النشاط، يبرز الفعل الإيجابي، مما يفيدكم ويفيد غيركم. سيأتي هذا التغير حتما، وقد تضطرون أحيانا كثيرة إلى اللجوء إلى أفعال عنيفة أو إلى كلام جارح، لكنكم تبقون في قرارة نفسكم مفعمين بالمحبة وبالتعاطف. يبقى فكركم مشبعا بالمحبة وبالتعاطف. كلما استلزم الأمر علينا أن نلجأ إلى أفعال قد تبدو قاسية، مثلا طفل يركض نحو النار أو نحو أفعى سامة. بالنسبة للطفل، ما هذا الخطر إلا سلوى يلهو بها؟ لا يمكنكم السماح بذلك. عندها قد تقومون بأي شيء لإبعاده عن الخطر، وهذا لن يروق له، فيبادركم بالبكاء والنحيب والصراخ، لكنكم تخصبونه على الابتعاد عن الخطر، وتقومون بذلك من دون توليد أي غضب تجاه الطفل. وحده التعاطف يسيركم، المحبة، النية الطيبة، لا غير. لا بد لكم أن تلجأوا للقوة إن أردتم إنقاذه. أو افرضوا أن شخصا قويا يعتدي على شخص ضعيف، فهل تكتفون بالمراقبة قائلين أنا غير معني بالأمر لأني متأمل فيباسانا، أما المعتدي والمعتدى عليه فلا بد أنهما يدفعان ثمن الأعمال السيئة التي قاما بها في الماضي، فعذابهما ناتج بلا شك عن الكارما الذي جنياه في الماضي. لا لا، فهذا بعيد كل البعد عن تعاليم الدم، إذ إنه لا بد من اللجوء إلى المبادرات القاسية في بعض الحالات، لا بد من محاولة إيقاف المعتدي عند حده. حتى من لا يمارس فيباسانا قد يقوم بالمبادرة الطيبة نفسها لإنقاذ الضحية وإيقاف المعتدي، إلا أنه لن يشعر بالتعاطف إلا تجاه الضحية لأنها ضعيفة، أما تجاه المعتدي فهو سيشعر بغضب كبير. مع فيباسانا الأمر مختلف، فأنتم بطبيعة الحال تشعرون بالتعاطف تجاه الشخص الضعيف، لكنكم تشعرون بتعاطف أكبر تجاه الشخص المعتدي، لأنه جاهل، لا يدرك معنى أفعاله، فهو لا يؤذي هذا الشخص الضعيف وحسب، بل يؤذي نفسه أيضا، جاهلا غافلا عما يسير فيه ويسيره، وهو يعجز عن فهم الكلام الهادئ. فللوصول إليه لابد من اللجوء إلى كلام قاس قد يكون حتى جارحا، لأنه لا يفهم غيره. تقومون بأفعال قاسية قد تبدو عنيفة، لكنها مفعمة بالحب، مشبعة بالتعاطف. عليكم أولا أن تتفحصوا أنفسكم. كلما استلزمكم الأمر أن تقوموا بفعل قاس، عليكم أولا أن تتفحصوا أنفسكم. تفحصوا أنفسكم وشاهدوا، ها هي الأحاسيس التي أختبرها بسبب ما يحدث في الخارج. الأحاسيس موجودة لكني لا أنفعل تجاهها، لا أشعر إلا بالتعاطف تجاه المعتدي، مع أني سأمنعه بكل ما أوتيت به من قوة من الاستمرار بعمله المؤذي. أنا لا أشعر إلا بالمحبة تجاهه. عندها نعم يمكنكم اعتبار أنفسكم متأملي فيباسانا بالفعل، تتصرفون وفقا لتقنية فيباسانا. أحداث عديدة طرأت في حياة معلمي سياغي أوباكين تشير إلى هذه النقطة بوضوح، فهو كان أحيانا كثيرة يبدي بعض العنف، ومن لم يكن مقربا منه كان يشك في مقدرته كمعلم، كيف يمكن لمعلم فيباسانا أن يصرخ بهذا الشكل؟ أي معلم هو؟ إنما للمقربين فكان بغاية الوضوح أن لا أثر للغضب في صراخه، وذلك بالرغم من أنه كان يلعب دور الغاضب. فصراخه كان في الحقيقة دوما مفعما بذبذبات المحبة، بذبذبات التعاطف لا غير. لا شك أنه كان نظاميا وصارما في مكتبه الحكومي كما وفي مركز التأمل، فهو كان يفرض على كل طلاب الدمى أن يلتزموا التزاما كاملا بالنظم والقواعد المحددة أيا كانت. فالهدف من الالتحاق بدور التأمل هو تعلم الدمى والتثبت فيها، والنظم والقواعد وضعت لتسهيل هذا الهدف. لابد إذن من التقيد بها، ومعلمي كان دوما يسأل الطلاب أن يتقيدوا بها، وكان هو نفسه يتقيد بها بتواصل. وكان الطلاب ينعمون في ذاك المركز بحجرات فردية للتأمل. ذات يوم خرج أحدهم من حجرته وراح يتجول، فسأله معلمي: ماذا تفعل يا رجل؟ أجابه الطالب: يا سيدي، حدث معي كذا وكذا فاضطررت إلى الخروج من حجرتي، لكن حسنا سوف أعود إليها. عاد لكنه ما لبث أن خرج مجددا: ماذا حدث يا رجل؟ فتحجج الرجل بعذر آخر، ثم اتضح لنا أن هذا الرجل يتحجج بأعذار مختلقة للتملص من النظام. عندها قال لي معلمي وهو جالس في القاعة: جوينكا، علي أن أبادر هذا الرجل ببعض الكلمات القاسية، دعني أنزل إليه. وكانت حجرة ذاك المتأمل تقع في المستوى السفلي على بعد 5 أو 6 خطوات من القاعة. نزل معلم الدرج، طرق الباب وصرخ، وكانت صرخته صرخة معلم فيباسانا عظيم أشبه بزلزال هزت مركز التأمل بأكمله. صرخ ثم صعد تلك الدرجات 4 أو 5 والبسمة تعلو وجهه: جوينكا، لقد أنبته، لقد صرخت صرخة مدوية. أي صراخ هذا؟ صراخ مفعم بالمحبة، مفعم بالتعاطف. أحيانا كثيرة تعترضكم مواقف تضطرون فيها إلى اتخاذ قرارات صعبة، وذلك لأن الشخص الذي تحاولون التحاور معه لا يفهم أي لغة أخرى. اتخذوا تلك القرارات الصعبة، لكن احرصوا دوما على أن تكون مفعمة بالمحبة، مشبعة بالتعاطف وبالنية الحسنة. وإن دخل في مبادراتكم أدنى أثر للنية السيئة، اعلموا أنكم بدأتم بإيذاء أنفسكم. كيف لكم عندها أن تساعدوا الآخرين؟ فمن يعجز عن مساعدة نفسه يعجز أيضا وحكما عن مساعدة الآخرين. عليكم أولا بمساعدة أنفسكم، كونوا أقوياء لمساعدة الضعفاء، فالضعيف غير قادر على مساعدة الضعيف، الضرير لا يرشد الضرير نحو النور. ساعدوا أنفسكم أولا لكي تتاح لكم مساعدة الآخرين. يقول البودا: أرى في هذا العالم 4 أنواع من الأشخاص، مجموعة منهم تركض من الظلام نحو الظلام، مجموعة أخرى تركض من النور نحو الظلام، مجموعة ثالثة تركض من الظلام نحو النور، والمجموعة الرابعة تركض من النور نحو النور. لم يعطي البودا أي عظات مبهمة. سباكهاتو بهاغافاتا دامو، التعاليم واضحة للغاية، فكان كلما قال شيئا قد يحتمل التأويل يفسره فورا. ما هو الظلام؟ ما هو النور؟ كيف نركض من الواحد نحو الآخر؟ المجموعة الأولى: من الظلام نحو الظلام. عندما نكون غارقين في بحر من المشاكل الصحية، المالية، العائلية، الاجتماعية، محاطين بالبؤس والشقاء، هذا هو الظلام، حياة من ظلام لا هناء فيها على الإطلاق. وفي كل لحظة نقابل شقاءنا بمزيد من الشقاء، فلا نولد إلا الغضب، الكره، الغضب، الكره. أنا في هذا الوضع بسبب فلان، بسبب هذا الشيء أو ذاك الشيء. نولد عندها الغضب تجاه فلان، الكره تجاه هذا الشيء، النية السيئة تجاه ذاك الشيء. الظلام موجود، لكننا نضاعفه بزرع بذور ظلام أكبر. التعاسة موجودة، لكننا نضاعفها بزرع بذور تعاسة أكبر. وهذا الغضب، هذا الكره، هذه النية السيئة، يأتون بتعاسة أكبر لا محالة. بالانفعالات السلبية نزرع بذور مستقبل تعيس، حاضر تعيس ومستقبل تعيس، حاضر من ظلام ومستقبل من ظلام. المجموعة الثانية تركض من النور نحو الظلام. لنفترض مثلا أننا هانئين بحياتنا ومكتفين ماديا، عائليا، صحيا واجتماعيا، مركزنا في المجتمع مرموق، لكننا نعيش حياة جنون ولا مبالاة، حياة تدور حول الأنا، حياة بغاية الأنانية، حياة كره للآخرين. أنا ذكي حذق، كل من تبقى عديم النفع. لهذا السبب تروني أنعم بالهناء الذي يغمرني، لأني أجدر منهم بالمال والمركز والسلطة والمنصب. تحوطه الأشياء المحببة اليوم بسبب الكارما أو الأعمال الصالحة التي يمكن أن يكون قد قام بها في الماضي، لكنه يبغض الجميع، وفي كل لحظة يزرع بذور تعاسة مستقبلية. هو إذن يركض من النور نحو الظلام، من النور نحو الظلام. المجموعة الثالثة هي أشبه بالمجموعة الأولى، إذ إنها خارجيا محاطة بالتعاسة، لكنها داخليا تتصف بالحكمة. هنا البسمة لا تفارق الوجه. أوه، هذه التعاسة هي من جراء الكارما أو الأعمال السيئة التي قمت بها في الماضي. دعني أصفي حسابي، فلأستمر بممارسة فيباسانا. أنيتشا، أنيتشا، أنيتشا. قد يبدو لي أن سبب تعاستي هو فلان، لكنه حتما ليس السبب، فما هو إلا المظهر الخارجي الذي تجسدت فيه تعاستي. كان لابد لتعاستي أن تظهر، وهي ظهرت على يده، وكان من الممكن أن تظهر على يد أي شخص آخر. في هذه المجموعة لا نولد تجاه الآخرين إلا المحبة والتعاطف، نزرع بذرة المحبة، بذرة التعاطف. الآن يسود ظلام شديد، لكن المستقبل يحمل النور، النور. عاجلا أم آجلا سيزول الظلام ويحل النور مكانه. البذرة التي نزرعها الآن هي بذرة نور، وهي ستأتينا بالنور والهناء لا محالة. والمجموعة الرابعة من النور نحو النور. قل إننا ننعم بكل طيبات الحياة، ماليا، صحيا، اجتماعيا، عائليا ومعنويا، لكن الحكمة لا تفارقنا. أنا أنعم بكل هذه الطيبات بسبب كارما جيد، بسبب الأعمال الصالحة التي قمت بها في الماضي. ومهما كان هذا الكارما جيد فهو ليس أبديا. هذه الثمار ليست أبدية، ستنفذ يوما لا محالة. لذا فلأكرس الآن كل ما أوتيت به من مال ومركز وسلطة ومنصب لخير الآخرين، لإعالتي، لإعالة من يعتمد علي، ولخير الآخرين، لخير الآخرين. أبدا نولد المحبة، التعاطف، النية الطيبة، المحبة، التعاطف، النية الطيبة. أفعالنا كلها، أكانت كلامية، جسدية، أم فكرية، كلها لخير الآخرين، لخير الآخرين. نزرع بذور النور، من النور نحو النور نركض، من الهناء نحو الهناء نركض. إيانا أن نبقى في المجموعة الأولى أو الثانية، لنكن في المجموعة الثالثة أو الرابعة. لا يمكن لنا أن نختار بين الثالثة والرابعة، إذ إن الكارما الماضي أو أعمالنا السابقة هو الذي يحدد ذلك، فيغمرنا إما بحياة مظلمة وإما بحياة من نور. لكننا أسياد الكارما الحاضر، نقرر اليوم أي غد نزرع. يقول البودة:
التاهي التنوناتو التاهي التنوغتي.
أنتم أسياد أنفسكم ولا أحد غيركم، أنتم أسياد مستقبلكم ولا أحد غيركم. فما حصل في الماضي قد حصل، أما الآن فاحرصوا على عدم توليد أي سنكارة جديدة تأتيكم بشقاء جديد. أنتم أسياد أنفسكم، كونوا أسياد الحاضر، فما المستقبل إلا وليد الحاضر. إذا فرضتم سيادتكم على الحاضر، إذا عملتم على إشباع حاضركم بالدم، فلا بد لمستقبلكم أن يفيض تلقائيا بالهناء، لا بد لمستقبلكم أن يطرد الظلام. تثبتوا في السيادة على اللحظة الراهنة، هذه هي فيباسانا. افرضوا سيادتكم على اللحظة الراهنة. في هذه اللحظة أنا سيد نفسي. لن أزرع بذور الشقاء، لن أزرع بذور الظلام، أزرع بذور النور لا غير، بذور الهناء لخيري ولخير الآخرين. احرصوا على العمل بشكل صحيح والنتائج آتية لا محالة. النتائج الحسنة آتية لا محالة. افهموا التقنية بشكل صحيح. في هذا اليوم الوحيد المتبقي اعملوا بجدية. استأصلوا أكبر عدد ممكن من الملوثات وتثبتوا في التقنية. ابقوا واعين على الأحاسيس ومتزنين مع الأحاسيس. واعين على الأحاسيس ومتزنين مع الأحاسيس. واتركوا الباقي على الضمة. ستكون النتائج حسنة لا محالة. استمروا بالنمو في الضمة. استمروا بالنمو في الضمة. الضمة عظيمة، رائعة، هائلة. عساكم جميعا تنعمون بالسعادة الحقيقية، بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي، بالتناغم الحقيقي.
بابت سب مانجل بابت سب مانجل So